قد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح: بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب الاعتكاف: باب الاعتكاف في العشر الأواخر والاعتكاف في المساجد كلها، لقوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني ابن وهب عن يونس أن نافعا أخبره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى، ثم اعتكف أزواجه من بعده. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كان ليلة 21، وهي الليلة التي يخرج صبيحتها من اعتكافه، قال: من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر، وقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها، فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر، فمطرت السماء تلك الليلة، وكان المسجد على عريش فوكف المسجد فبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبهته أثر الماء والطين من صبح 21.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: كتاب الاعتكاف، باب الاعتكاف في العشر الأواخر. يعني معناها أن الاعتكاف سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، كان يداوم عليها عليه الصلاة والسلام حتى توفاه الله، فينبغي للمؤمن أن يقتدي بنبيه عليه الصلاة والسلام وأن يعتكف إذا تيسر له العشر الأواخر، يغتنم هذه الليالي المباركة ويلتمس ليلة القدر. هذا موسم عظيم ولا يمر في السنة إلا مرة واحدة، فينبغي المؤمن أن ينافس وأن يسارع في اغتنام الخيرات وأن لا يتقاعس، وما هي الأيام قلائل وتنقبل، والنفس بحاجة إلى الإنسان، والنفس بحاجة إلى التربية، فإن الاعتكاف فيه تربية للنفس. الإنسان إذا أكثر من الخلطة قسى القلب، كما جاء في حديث ابن هريرة رضي الله عنه عند الترمذي: وإياك وكثرة الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. والإنسان إذا أكثر الخلطة قسى قلبه، كثر الكلام وكثر الضحك والخوض في أمور الدنيا، فيغفل ويقسى القلب، فيحتاج إلى أن يخلو بنفسه وينقطع عن الناس وعن الحديث الدنيا حتى يصفو قلبه، حتى يجتمع. فالاعتكاف فيه الانقطاع، هذا أمر مفيد وفيه تربية عظيمة للنفس. وأيضا كثرة الأكل الطعام والشراب هذه أيضا تقسي القلب، فإذا اعتكف مع الصيام يتقلل به من الطعام، والاعتكاف يتقلل به عن من الخلطة، فضول الكلام والضحك. فإذا اجتمع هذا الأمران، خلوة وصيام، ويشتغل بالقيام الصلاة والذكر وتلاوة القرآن والتدبر والتفكر، ويتذكر القبر وتذكر الآخرة، لأن الإنسان إذا خلى كثر تأمله وتدبره، وإذا خالط الناس انشغل ونسي. فإذا خلى بنفس اليوم والاثنين والثلاثة والأربعة، فإنه يتذكر الخلوة في القبر والوحدة في القبر، أنه سيخرج من هذه الدنيا وحيدا، وأنه سيدفن في قبره وحده، سيقابل الملائكة وحده، ويوم القيامة سيفر وما يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، كل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، أنه سيحشر وحده وأنه لا يفر من الناس. فهذا ما يجعله يستعد للوحدة التي ستقابله وتواجهه. أما إذا كان طوال الوقت في يخوض في أحاديث الدنيا ومع الناس، فإنه يندر عنده التذكر والتدبر والخشوع. ولذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمره ربه جل وعلا أن يقوم الليل بعد نوم، لأن الناشئ هي القيام بعد نوم، فإذا قام خلى بربه جل وعلا ثلث الليل أو نصفه أو أكثر، يناجي ربه ويتلو آياته ويتقلب بين قيام وركوع وسجود. هذا فيه جلاء للقلب، صلاح له وانقطاع عن الدنيا وملذات الدنيا. فإذا خلى العبد من الصيام والقيام والخلوة والتدبر فسد قلبه وغفل، حصل له من الغفلة ومن البعد عن الخشوع وعن الرقة والتذكر والتدبر شيء كثير. ولذا تجد كثيرا من الناس إذا كان يعني إذا كان لا ورد له من الصيام وليس له ورد من القيام وليس له ورد من الخلوة والتفكر والتدبر، فإنه يغفل كثيرا ويضعف إيمانه ويقل خشوعه وبكاؤه من خشية الله. ولو كان في أعمال طيبة وأعمال صالحة كالعلم والتعليم والدعوة ونحو ذلك، لكن لا بد للمسلم من الخلوة. ولذا فإن بعض السلف يقول يعني معنى كلام أنه لا بد من ساعة يخلو بها مع نفسه، يحاسب نفسه ويتذكر ويتدبر. هذا أمر مهم ضروري لا بد منه. فهذه الحكمة الكبرى من الاعتكاف، الإنسان يخلو بنفسه، يتدبر يتأمل يحاسب نفسه ويعيد حساباته مع نفسه ويتأمل حاله وينظر في ما قدم وما أخر ويتأمل هل هو راضي عن حاله وهل عنده أخطاء تقصيرات تحتاج إلى إصلاح، عنده أعمال صالحة يحمد الله عليها ويزداد منها. لا بد من المحاسبة كما قال عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. لكن تجد ضعيف الإيمان وقليل التدبر والخشوع ما يطيق الخلوة، يطيق أعمالا عظاما كبارا مهما شقت ولكنه لا يطيق الخلوة. لماذا؟ لأن بينه وبين نفسه وحشة. هذا دليل على أن هذا الشخص عنده خلل يحتاج إلى إصلاح. فإذا رأيت الرجل أو الشخص لا يطيق الخلوة بنفسه، هذا دليل على وجود خلل في إيمانه، يحتاج إلى أن يحاسب نفسه وأن ينظر في حاله. لأن الخلوة لا بد منها، لا بد. من خلى بنفسه اليوم وحاسبه سهلت عليه الخلوة الكبرى في القبر ويوم القيامة في الحشر. ومن أهمل هذا الأمر فإنه سيفاجأ بالخلوة الكبرى ويعسر عليه الأمر اشتد. فلا بد من الاستعداد للخلوة الكبرى وفي القبر ويوم القيامة. ولا يكون ذلك إلا بهذه الأمور: اعتكاف، قيام الليل، يخلو مع نفسه يتدبر. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه من السبع الذين يظلهم الله في ظله. فالنفس تحتاج إلى مجاهدة، ولا ينبغي الإنسان أن يراوغ مع نفسه وأن يتهرب وكذا، لا، ينبغي أنه يصبر مثل المريض. المريض يراوغ عن الدواء المر، إذا كان يحتاج إلى عملية يحتاج إلى دواء مر تجده يراوغ غدا بعد غد وكذا ولعل كذا ولعل كذا. لكن إذا كان المريض منصفا مع نفسه فإنه يواجه الحقيقة ولو كانت مرة ويصبر. ثم آخر تناول الدواء المر أهون من الصبر على عاقبة المرض الوخيمة بعد ذلك. الجاد العاقل يواجه الدواء لو كان مرا يصبر، يواجه الأمر بشجاعة وقوة ورباط الجأش ويتناول الدواء ولو يصبر على مرارته وشدته فتكون العاقبة حميدة، فيشفى ويتعافى ويعيش عمره بصحة وعافية وسعادة. وأما إذا تهرب وراوغ مرة مرتين ويوم يومين وشهر وشهرين زاد المرض حتى يعاني الأمرين بعد ذلك وقد يؤدي به إلى الوفاة. هذا هو واقع الناس، تجد بعضهم هكذا وبعضهم هكذا. إذا كان هذا معقولا فيما يتعلق بالأمراض الحسية الجسدية فأمراض القلوب أخطر وأعظم شأنا من أمراض الأبدان، فلا يليق بالعاقل أن يراوغ وأن يسوف ويترك علاج القلب، يترك بما فيه من أمراض، هذا أمر خطير. ومفتاح العلاج بالخلوة، يخلو مع نفسه وتدبر وتأمل، يخلو بربه جل وعلا. ولذا تجد بعض الناس يحاول أن يجمع بين الاعتكاف وبين المراوغة، يعني ينظر في الاعتكاف وإذا هو السنة مؤكدة ويعتكف زيد وعمر الثاني والثالث، فيعني يتشجع أنه يعتكف، لكنه يعتكف اعتكافا صوريا، يعتكف لكنه مع مجموعة وأكثر وقت في الأحاديث ومعه الجوال يتحدث به، ومعه مثلا بعضهم يأخذ الانترنت ويدخله في المسجد ويشتغل عليه وكذا، وكأنه نقل ما يكون في البيت إلى المسجد، اعتكاف صوري ما حقق المقصود من اعتكاف. لماذا؟ لأنه لا يطيق الخلوة ويقول والله صعب أبقى 10 أيام 9 أو 10 أيام ما أتحدث مع أحد ووحدي في المسجد في هذه الغرفة ما أتحمل. نقول إذا لم تتحمل تدرب، اعتكف يوم يوما ثم يومين ثم ثلاثة، وأصلح قلبك وتدرج، اجعل لك خلوات في طوال السنة من قيام ليل ومن جلوس وحدك في اليوم اليومين ساعة والساعتين، تخلو بنفسك وتتدبر، تقرأ سير الصالحين السلف الأنبياء والصحابة والسلف الصالح، لا بد من هذا، هذا أمر ضروري لمن أراد أن يصلح قلبه وأن يصحح سيره. فالاعتكاف هذا هو المقصود منه، أن يخلو الإنسان بربه جل وعلا ويخلو بنفسه ويتدبر ويحاسب نفسه حتى يزداد إيمانه وخشوعه وتذكره وإنابته. هذا هو الروح الاعتكاف ولبه والمقصود منه. وأما من لم يفقه ذلك فإنه قد يعتكف كما تقدم اعتكافا في الظاهر، أنه في المسجد ما يذهب إلى البيت إلا لحاجة، لكن ما سواليف وحديث وضحك واشتغال بأمور قد تكون دنيوية، محادثات في الهاتف، وربما أنه يدير أعماله في الخارج عن طريق الهاتف، وربما يبيع ويشتري وكذا في المسجد بالهاتف. كل هؤلاء ما عرفوا حقيقة الاعتكاف أو ما حققوه، إن كانوا يعرفون لكنه لا يطيق ذلك. فينبغي المؤمن أن يأخذ العبادة بلبها وروحها، وأن لا يكتفي بالظواهر ويتعزى بالظواهر، يعني الظاهر أنه اعتكف، الظاهر أنه يقوم يصلي وأنه كذا، وصلاة ليس فيها خشوع ولا تدبر، واعتكاف ليس فيه خلوة ولا محاسبة، فيفوته الخير الكثير. لأن الأمر الأعظم هو روح العبادة ولب العبادة والمقصود منها، لا الشكل الظاهر أو الكم، لا، المقصود الكيف. الإنسان يعبد الله جل وعلا كما جاء عن رسوله عليه الصلاة والسلام، تبع السنة، والله تعالى يقول الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم إيش أكثر، لا، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أحسن، ولا يكون العمل حسنا إلا إذا كان موافقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان لا يطيق ما يطيقه النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الفقه أن يتدرج وألا يهجم على العبادة الكثيرة بدون لب ولا روح، إنما يتدرج، يأخذ أقل لكن يتقن، يأخذ شيئا قليلا لكن مع الإتقان ثم يتدرج. هذا حري به أن يصل مع مر السنين ومع الصبر والمجاهدة يصل إلى الدرجات العالية بإذن الله. لكن من هجم على العبادات الكثيرة والعبادات الكبار، هجم عليها على الشكل والظاهر ولم يلتفت إلى الحقيقة والباطن والمقصود، يستمر على هذا النحو، يستمر على هذا الكم ويرضى به تعزى، وربما أنه يعجب بنفسه، ينظر في الشكل، والحمد لله أنا أقرأ في اليوم 5 أجزاء وأفعل كذا وصلي 20-40 ركعة وأفعل كذا ويفعل كذا، صحيح عنده كم كبير طيب وفيه خير إن شاء الله، لكن لم يحقق المقصود، الخشوع في الصلاة، تدبر القرآن، محاسبة النفس، سلامة القلب، هذا هو المقصود الأعظم من العبادة، أن يصلح القلب، لأن الله تعالى شرع العبادات لأجل أن يصلح العابد، يحصل له التواضع، يحصل له الخشوع، يحصل له الإخلاص، يحصل له الإنابة، يحصل له أعمال القلب وصلاح القلب، هذا هو المقصود من العبادة. ولذا يقول تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فالله سبحانه وتعالى بيّن المقصود من الصلاة. تجد بعض الناس صلي صلاة طويلة وكثيرة لكن له لا تنهى صلاة عن الفحشاء والمنكر، لماذا؟ أنه لم يخشى في صلاته، لم يحقق المقصود. والأمر عظيم والكلام فيه طويل، لكن هذه إشارات. الاعتكاف في العشر الأواخر، يعني المقصود أنه سنة مؤكدة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأحاديث الصحيحة الكثيرة. ثم قال والاعتكاف في المساجد كلها، لقوله تعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. كان المؤلف رحمه الله يضعف قول من قال إن الاعتكاف لا يصح إلا في المساجد الثلاثة، المسجد الحرام، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، والمسجد الأقصى. هذا يروى عن بعض الصحابة بعض السلف لكنه قول ضعيف، ورد في حديث ظن حديث بريدة، ويعني بعضهم يحسن هذا الحديث أنه لا، يقول عليه الصلاة والسلام لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. أولا هذا الحديث في صحة نظر، ثم لو سلم أنه صحيح فإن معناه ليس ظاهرا في منع الاعتكاف من بقية المساجد أو في بقية المساجد، لأنه يحمل على لا اعتكاف أكمل، لا اعتكاف أكمل وأفضل من الاعتكاف في المساجد الثلاثة، ولكن لا يدل على حصر الاعتكاف في المساجد الثلاثة، لأن الله تعالى يقول وأنتم عاكفون في المساجد، الآية عامة في المساجد، وهذه عبادة مشروعة لعموم المسلمين، فلو حصرت في الثلاثة فاتت كثيرا من المسلمين. من هم؟ كم نسبة الذين يكونون في المساجد الثلاثة والذين يكونون بعيدين عنها؟ ما في مقارنة، يعني من كان ساكنا بعيدا عن المساجد الثلاثة هذا أكثر بكثير ولا مقارنة. فهذا القول يفضي إلى حصر العبادة هذه في أناس قليلين وحرمان أكثر المسلمين من هذه العبادة، والله سبحانه وتعالى أطلق ووسع الأمر وأنتم عاكفون في المساجد. ثم أيضا من جهة المعنى، ما هو المقصود من اعتكاف؟ هو لزوم المسجد الذي تقام فيه الجماعة، يلزمه انقطع عن الدنيا ليصلي. هذا المسجد مسجد يؤذن فيه ويصلى وتقام الجماعة وهو سيأتي يصلي فيه، فكونه يبقى فيه الليل والنهار يصلي صلاة الخمس، يصلي ما تيسر من ليل أو نهار ويقرأ ويتعبد في هذا المسجد، هذا خير أحسن من كونه يذهب إلى بيته ثم يعود. ف فلا وجه لمنع الاعتكاف في مسجد في بيت من بيوت الله تقام فيه الجماعة. هذا من جهة المعنى. فالصواب لا شك قول الجمهور أن الاعتكاف مشروع في جميع المساجد، لكن كلما كان المسجد أفضل كان الاعتكاف أكمل. الاعتكاف في المسجد الحرام أفضل منه الاعتكاف في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام لفضل الصلاة في المسجد الحرام، لأن مقصود الاعتكاف هو أن يتفرغ للصلاة والعبادة، والاعتكاف في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام أفضل من الاعتكاف في المسجد الأقصى وغيره من المساجد، والمسجد الأقصى أفضل من غيره من المساجد ما عدا الاثنين. والاعتكاف في مسجد جامع تقام فيه الجمعة إذا تيسر أفضل من الاعتكاف في مسجد لا تقام فيه الجمعة لئلا يحتاج إلى الخروج. والمسجد الاعتكاف في المسجد فيه جماعة أكثر أفضل، والاعتكاف في المسجد القديم أفضل، وهكذا. الفضائل بابها واسع، لكن قد يكون المفضول أفضل في حق بعض الناس، كمن يكون المسجد الصغير أو المسجد الجديد أو الذي لا تقام فيه الجمعة أقرب إلى بيته وأيسر له، يتسنى له أن يحضر له الطعام وكذا ويقل خروجه، هذا أولى من يعتكف المسجد البعيد تقام فيه الجمعة ويحتاج إلى خروج ذهاب وعياب من أجل أن يحضر طعامه ونحو ذلك. المفضول قد يكون فاضلا لسبب من الأسباب. التفضيل شيء، وكونه فأفضل لشخص معين هذا شيء آخر. الحديث معناه واضح، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان، هذا الذي استقر عليه الأمر كما تقدم، اعتكف العشر الأول في كما في حديث سعيد رضي الله عنه، ثم اعتكف العشر الأوسط ثم الأخير، واستقر اعتكافه في العشر الأخير، أنه كان يعتكف قبل أن تبان له ليلة القدر، كان يلتمسه في الأول ثم أبينت أنه قيل له أمامك فاعتكف الأوسط، ثم قال له جبريل عليه السلام من الذي تطلب أمامك فاعتكف العشر الأواخر، ثم استقر اعتكافه العشر الأواخر. لكن لو قال هل يشرع الاعتكاف في غير العشر الأواخر أو في غير رمضان؟ إنسان يريد أن يعتكف في أي شهر من الأشهر، يقول هذا يعني فيه احتمال، لكن ظاهر النصوص أنه لا مانع من ذلك ما لم يتخذه عادة ويرى أنه أفضل. إذا اعتكف لسبب من الأسباب، مثلا عنده إجازة في شهر ربيع ولا شهر صفر ولا كذا، وعنده إجازة 5 أيام ولا 7 أيام وظروف مواتية، قال سأعتكف في المسجد وأستغل هذه الأيام في الصلاة وقراءة القرآن ومراجعة ما حفظ من القرآن وكذا، وش نقول؟ قل ما في مانع، لأن الأصل مشروعية الاعتكاف، ولم يحدد أنه يعني أنه لا يصح إلا في العشر الأواخر. لا شك العشر الأواخر هي السنة، هذا واضح، لكن هل يكون غير مشروع في غيرها؟ نقول لا. وما يدل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتكف العشر الأول من شوال في سنة من السنوات كما سيأتي. ويدل ذلك أن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف يوما في المسجد الحرام، قال: أوف بنذرك. هذا يدل على ماذا؟ أن النذر، من نذر أن يعتكف يوما أي يوم، أنه طاعة وعبادة، من نذر أن يطيع الله فليطيع. فلما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالوفاء دل على أنه نذر عبادة وطاعة، فهذا يدل على أنه أن الاعتكاف في أي يوم أنه طاعة وعبادة، ولو كان مخالفا للشرع ولا يجوز لما أذن له أن يعتكف. هذا هو الصواب، أنه يجوز، لكن الأفضل والسنة أن يكون في العشر الأواخر، ولا ينبغي أن يتعمد يتقصد أيام معينة يداوم على اعتكافه، هذا نوع من البدعة. أما إذا اعتكف يعني اضطرأ له لأن هذا يوافق فراغا ونحو ذلك فلا بأس. لو تقصد الشخص يعتكف العشر الأول من ذي الحجة كل سنة، قل هذه أيام فاضلة، ما من أيام العمل فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني أيام العشر، فقال إنه سيعتكف كل سنة العشر الأول من ذي الحجة. نقول هذا خلاف السنة، ينهى عن هذا لأنه الآن يخص هذه الأيام بعمل يداوم عليه، هذا يكون نوع من البدعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعتكف العشر الأول من ذي الحجة ولا مرة، مع أنه عليه الصلاة والسلام بين فضلها وهو أحرص الناس على الخير، فلم يعتكف ولم يأمر به، ما أمر به أو حث عليه، فدل على أنه غير مشروع. إذن فرق بين من يعتكف أياما مطلقة بدون تحديد بدون تقصد، وبين من يتقصد أياما معينة يداوم على اعتكافها، فرق بين الأمرين. حديث ابن سعيد تقدم وليس فيه شيء يعني زائد عما مضى. أما قوله هو الليلة يخرج من صبيحته من اعتكافه، هذا تقدم الحديث واحد كما قال الحافظ، الحديث واحد، اختلفت الطرق فيؤخذ بالزائد. أوضح الروايات ما تقدم أنه إذا استقبل ليلة 21 أنه خرج حين يمسي من يوم 21، هذا هو يعني أوضح رواية في المعتكف العشر الأوسط متى يخرج. يخرج إذا غابت الشمس من اليوم العشرين يعني يوم 20 المغرب، إذا غربت الشمس خرج ليلة 21، هذه بداية العشر الأخيرة. هذا اعتكف ليلة 20 واليوم تبع الليلة، فينتهي اعتكافه بغروب شمس يوم 20، إذا غربت الشمس يوم 20 تم اعتكاف العشر الأوسط وبدأ اعتكاف العشر الأواخر. إن هذا اختلف يا العلماء، أقل ما يشرع في الاعتكاف، منهم من قال أقل شيء يوم، منهم من قال أقل شيء ليلة، منهم من قال أقل شيء عشرة أيام، منهم من قال أقل شيء يعني ولو لحظة وقت صلاة حتى لو مر مرورا، لكن أصح هذه الأقوال أن أقل ما يكون يوم أو ليلة، يوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس أو ليلة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، لأن هذا أقل ما ورد في الأحاديث. وحديث عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف يوما في المسجد الحرام، وفي رواية ليلة، هذا أقل ما ورد على اختلاف الروايات، بعض في يوم بعض في ليلة، أما ما عداه فلا يحتاج إلى دليل، الاعتكاف عبادة خاصة يحتاج إلى دليل. من قال أنه يشرع أن يعتكف ساعة نقول هذا يحتاج إلى دليل، وإن ورد عن بعض الصحابة كيعلى بن أمية كما ذكر الحافظ أنه يرى أنه يعتكف ولو قليلا، لكن هذا يحتاج إلى دليل، لأن الأصل في العبادات التوقيف، فمن زعم أنه إذا دخل مثلا يعني المغرب صلي المغرب إلى سيجلس إلى صلاة العشاء ساعتين أو ساعتين إلا قليل ولينوي الاعتكاف، وإذا دخل الفجر بيجلس إلى طلوع الشمس ينوي الاعتكاف، نقول هذا ما عليه دليل، لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولم يشر إليه ولم يرشد إليه، فهذا يحتاج إلى دليل. فالصواب أنه لا يشرع أن ينوي اعتكاف أقل من يوم وليلة لعدم ورود في الأحاديث، لكنه مأجور إذا قعد فهو مأجور، انتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط، فالفضل شيء والاعتكاف شيء آخر. اعتكاف العشر الأواخر هذا في خلاف بين العلم، منهم من يرى أنه يبدأ من طلوع الفجر وبعد صلاة الفجر، أخذا بظاهر حديث عائشة رضي الله عنها وسيأتي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى الفجر أو الصبح دخل معتكفه، ولكن الجمهور على أنه يبدأ بغروب الشمس من يوم 20، لأنه ما تغرب الشمس إلا وهو في المسجد. وحملوا حديث عائشة رضي الله عنها على أن المراد أنه دخل معتكفه، أي دخل المكان الخاص، وأما الليل فإنه يبقى في المسجد، يبقى في المسجد، لكن إذا صلى الفجر دخل المكان الخاص، القبة التي تضرب له. وكان عليه الصلاة والسلام إذا جاء الليل صلى في المسجد، في بعض الروايات له حصير، إذا أمسى بسطه وصلى عليه، وإذا أصبح نصبه ونام فيه. فهذا يعني هذا القول أصح وأقرب، أنه يدخل المسجد من غروب الشمس، قبيل غروب الشمس يوم 20. وحديث عائشة محمول على دخول المكان الخاص، قد دخل معتكفه، قد دخل المسجد، قال إذا صلى الصبح دخل معتكفه. ولا يصدق عليه أنه اعتكف ليلة 21 أنه اعتكف العشر، إلا إذا اعتكف ليلة 21. يعني إذا كان ليلة 21 خارج المسجد فلا يصدق عليه أنه اعتكف عشر ليالي. وظاهر الحديث، ظاهر الحديث أنه عليه الصلاة والسلام يكون في المسجد. تقول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر جد واجتهد وشد المئزر وأحيا ليله وأيقظ أهله. ظهر من ليالي العشر كل واحد عنده عليه الصلاة والسلام يترك النساء وينقطع ويجتهد ويجد، فهو محمول على أنه يدخل المسجد من غروب الشمس، ولكن يدخل المعتكف بعد الفجر، لأنه يحتاج إلى أن يخلو بالنهار ينام في هذه القبة، أما بالليل فإنه يصلي في المسجد. هو يعني الأصل أن الاعتكاف في المسجد الحرام أفضل، لكن أحيانا يكون المفضول أفضل، مثل يعني الحرم الآن فيه زحام شديد، ومن اعتكف فيه فإنه لا يحصل له الخشوع والخلوة، ويحصل له التشويش من كثرة الزحام وكذا. فإذا رأى أن يعتكف في مسجد في الحرم يحصل له الخلوة والانعزال عن الناس، قد يكون هذا أفضل من جهة تحصيل روح العبادة ولب العبادة المقصود منها، فقد يكون المفضول أفضل. وإلا الصلاة في المسجد اللي فيه الكعبة أفضل للقرب من الكعبة، وإن كان الراجح أن التضعيف يشمل الحرم، لكن القرب من الكعبة وكثرة الجماعة أفضل، هذا من جهة. ولكن اعتكاف الخلوة أفضل من المخالطة والزحام الشديد، فقد يترجح مسجد في الحرم من مساجد مكة على المسجد اللي فيه الكعبة لأجل تحصيل المقصود من الاعتكاف. الدليل على ذلك قوله جل وعلا ثم محلها إلى البيت العتيق، على أحد تفسيرين العتيق يعني القديم، فالله سبحانه وتعالى مدحه بالقدم، فدليل على أن المكان القديم الذي فيه الطاعة من قديم أحب إلى الله من المكان الجديد، لأن هذا المكان شرف بما فعل به من الطاعات على مر السنين، هذا يعبد الله فيه من مليون سنة، وهذا صار مسجد من سنة واحدة، هذاك أفضل حب إلى الله، لأنه يعني قيمة فيه العبادة ما لا يحصي إلا الله، سنين طويلة، وهذا من سنة فقط. فأخذ الفقهاء من هذا أن، وفي دليل ثاني وقوله تعالى إن لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، من أول يوم يعني من أول يوم قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة بنى المسجد قباء، فأول مسجد بني في المدينة مسجد قباء، فلذا صار له فضل. ولا يمنع أن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام أفضل، هذا من جهة أخرى شرف البقعة، لكن قباء أفضل من غيره من المساجد ما عدا مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. ما الذي شرف قباء؟ الذي نص الله عليه في الآية أنه أول مسجد، أنه أول مسجد بني بعد الهجرة، هذا يدل على أن السابق أفضل من المتأخر.
قال رحمه الله: باب الحائض ترجل المعتكف. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصغي إلي رأسه وهو مجاور في المسجد فأرجله وأنا حائض.
هذا ماذا يدل عليه؟ يدل على أن المعتكف لا يجوز له الخروج إلا لما لا بد منه، وأنه إذا كان يستغني عن الخروج فإنه لا يجوز له أن يخرج. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان محتاجا إلى ترجيل رأسه، لأن الشعر إذا ترك، الشعر الطويل إذا ترك يشعث ويكثر فيه الحكة ويتأذى به صاحبه، هذه حاجة، لكنه عليه الصلاة والسلام اقتصر على قدر الحاجة، أنه ما أخرج بدنه، أخرج رأسه فقط، لأنه يمكن أن يحصل المقصود بدون خروج البدن، فلم يتساهل عليه الصلاة والسلام ويخرج ببدنه كله من أجل الترجيل ثم يعود، لا، اقتصر على قدر الحاجة. هذا يدل على أن المعتكف لا يخرج إلا لحاجة، كما جاء في سنة داود قالت عائشة رضي الله عنها: السنة للمعتكف ألا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يخرج إلا لما لا بد منه كقضاء الحاجة وإحضار الطعام وما يتيسر إحضاره نحو ذلك. والواجب عليه أن يقتصر على قدر الحاجة، إذا خرج يقتصر على قدر الحاجة ثم يعود ولا يطيل الخروج. وإذا كان يمكن أن يعني يأتي بحاجته في المسجد يأتيه أحد فلا يخرج، هذا يدل على تأكيد البقاء في المسجد. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخرج رأسه فقط لأجل البقاء في المسجد.
باب لا يدخل البيت إلا لحاجة. حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عروة وعمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا.
نعم، هذا واضح كما تقدم أنه لا يدخل البيت إلا لحاجة، فإن خرج لغير حاجة بطل اعتكافه، لكن لو تأخر فإنه ما يبطل، لكنه يعني فيه تساهل وينقص أجره. هذا الإنسان ذهب مثلا لإحضار الطعام لكنه تأخر بعض الشيء، يستطيع أن يذهب ويأتي بخمس دقائق لكنه تباطأ وجلس في الخروج الذهاب والرجوع عشر دقائق، ما يبطل اعتكافه لكنه يعني تساهل، وهذا ينقص الأجر وينقص الاعتكاف، لكنه لا يصل لحد الإبطال. يبطل بأحد أمرين: بالجماع، وهذا بالإجماع، والأمر الثاني الخروج لغير حاجة، لأن هذين ينافيان الاعتكاف، الاعتكاف لزوم المسجد والخروج ضده، فإذا خرج ينظر إن كان لضرورة أو حاجة لا يضر، هذا معفون عنه، وإذا كان لغير حاجة فإنه ترك المسجد فيبطل اعتكافه، تركه بغير عذر فيبطل اعتكافه. والجماع لأن الله تبارك وتعالى نهى عنه: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. أما مجرد التقبيل وما دون الوطء ودون الإنزال فإنه يحرم، لكنه لا يبطل الاعتكاف، وهذا يعني قول أكثر أهل العلم أنه لا يبطل إلا بالاعتكاف، وأن ما دون الجماع ودون الإنزال يحرم ولكنه لا يبطل. إذن هذا هو الواجب على المعتكف، أن يحرص على عدم الخروج إلا لحاجة، إذا كان أحد يأتيه بالطعام والشراب فلا يخرج، وإذا لم يوجد أحد يأتيه بطعام وشراب خرج. لكن إذا خرج هل يأكل خارج المسجد وإلا يحضر طعامه ويأكله في المسجد؟ نقول هذا الأصل أنه يأكل في المسجد، هذا الأصل. وقد ثبت أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يأكلون الخبز واللحم في المسجد كما جاء في السنن، فالأكل في المسجد ليس فيه شيء، إذا لم يلوث المسجد فلا حرج بالأكل في المسجد، ولو كان الطعام فيه رائحة وفيه يعني طعام دسم وكذا، لأنه تزول هذا الرائحة، تكون قليلا ثم تزول فلا يمنع. لكن إذا كان عليه حرج ومشقة في الأكل في المسجد، هنا المشقة تجلب التيسير. يعني الإنسان مثلا المسجد مليء بالمعتكفين أو بالمصلين أو يقرؤون وكذا، وإذا أحضر طعامه يستحي أن يأكل أمام الناس، وليس له غرفة خاصة يأكل فيها، يعني لا يتسنى له إلا الأكل أمام الحاضرين، وعليه في ذلك حرج. يقول المشقة تجلب التيسير، هذا عذر له أن يأكل خارج المسجد ثم يعود. الحرم مثلا إدخال الطعام ممنوع، فلا ينبغي الإنسان يتحايل ويدخل الطعام وكذا، الحمد لله ما دام هذا ممنوع يمنع إدخال الطعام فكل خارج المسجد، ولكن لا تطيل، يعني تأكل على العادة، ما يطيل الإنسان ويتحدث مع صاحبه ويطول، بدل ما يأكل في نصف ساعة يبقى ساعة ويأكل ويتحدث وكذا، يشرب الشاي وكذا، لا، نقول اقتصر على قدر الحاجة، معتدل لا إفراط ولا تفريط، ثم يدخل، وإذا أراد أن يشرب الشاي ونحو ذلك يدخله المسجد لو ليس ممنوعا. فالمقصود أنه لا يخرج إلا لحاجة. تقول عائشة رضي الله عنها: إن كنت لأدخل البيت والمريض فيه فلا أسأل عنه إلا وأنا مارة، إلى هذا الحد أنه ما يعرج على المريض مع تعكد عيادة المريض. تدخل البيت والمريض فيه ولكنها لا تعرج على إلى البيت الغرفة التي فيها المريض، وإنما تمر في طريقها وتسأل عنه وهي مارة، كيف فلان، كيف حاله، كذا، داخله وخارجه، ولا تعرج إلى الغرفة التي فيها المريض لتسأل عنه أو لتراه. هذا يدل على تأكد عدم التعريج لغير الحاجة التي خرج من أجلها. هذه مسألة يعني يكثر الوقوع فيها، الإنسان يخرج لقضاء الحاجة ثم يجد زيدا وعمرا من الناس يتحدث مع هذا وكذا، ويجلس نصف ساعة وأكثر وأقل ويتحدث وكذا، هذا خطأ، لأنه الآن خرج الحاجة ولكنه عرج، يعني ترك تلك الحاجة بدون عذر. لكن هل يبطل اعتكافه؟ قل لا، الأمر فيه سعة، من أصل خروج الحاجة فإنه لا يبطل، لكن هذا من باب التساهل ولا ينبغي.
باب غسل المعتكف. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف فأغسله وأنا حائض.
يعني هذا معناه أن الحائض أن المعتكف لا يمنع من النظافة ومن الغسل والترجيل ونحو ذلك، يعني لا يشرع له أن يبقى شعثا أغبر ولا يتنظف ولا يتجمل، لا، هو كغيره، لا أن يتطيب ولا أن يغتسل ولا أن يتنظف ولا أن يرجل شعره ويقص أظفاره ونحو ذلك، ليس ممنوعا من هذا. فإن تيسر أن يكون في المسجد وفي زوجته مثلا البيت ملاصق، كمن كان بيته ملاصقا للمسجد، يخرج رأسه وهو في المسجد فلا يخرج، يكتفي بإخراج رأسه. وأما إذا كان البيت بعيدا يحتاج إلى الخروج فلا مانع ليخرج يغتسل، إن تيسر يغتسل في دورات المسجد فهذا أولى، إذا كان البيت بعيدا يحتاج إلى وقت في الذهاب والإياب وفيه دورات نظيفة مناسبة فإنه يقتصر على قدر الحاجة. لكن أحيانا تكون دورات المسجد غير مهيئة وغير مناسبة وعليه حرج أو فيها زحام شديد أو نحو ذلك، يعني يمكن يغتسل في دورات المسجد لكن مع الحرج والمشقة، المشقة تجلب التيسير، الأمر وسط لا إفراط ولا تفريط، فله أن يذهب إلى بيته يغتسل سواء يوم جمعة أو غير يوم الجمعة، يغير ثيابه ويعود لا بأس إذا كان عليه حرج أن يغتسل قريبا. أما إذا كان المسجد فيه دورات نظيفة مناسبة ولا يحتاج إلى الذهاب إلى البيت فلا حاجة، لأنه كما تقدم الخروج على قدر الحاجة. هو بس تابع له، تابع ما كان يخرج رأسه، ظاهر أنه هذا تابع لهذا ما له علاقة به.
قال رحمه الله: باب الاعتكاف ليلا. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نذرت في الجاهلية أن اعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال: أوفي بنذرك.
الاعتكاف ليلا، المؤلف رحمه الله يعني يريد أن يقرر أو يستدل بهذا الحديث على أن الاعتكاف لا يشترط له الصوم، وفيه قول بعض أهل العلم أن الاعتكاف لا يصح إلا مع الصوم. هذا يروى عن عائشة رضي الله عنها كما جاء رواه أبو داود عنها قالت: لا اعتكاف ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في مسجد الجامع. أول الحديث كما تقدم قالت رضي الله عنها: من السنة، السنة للمعتكف أن لا يقبل امرأة ولا يباشرها ولا يخرج إلا ولا يعود مريضا ولا يتبع جنازة ولا يخرج إلا لما لابد منه، ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في مسجد الجامع. لكن الصواب أن آخر الكلام من قول عائشة رضي الله عنها وقولها السنة للمعتكف ينتهي عند قولها وعند ابتداء قولها ولا اعتكاف إلا بصوم. هذا الصواب أنه ليس مرفوعا أنه من كلامه رضي الله عنها، هكذا بينه أئمة الحديث أن الأول مرفوع، المرفوع قولها السنة للمعتكف، إذا قال الصحابي السنة فهذا مرفوع على الصحيح، ألا يباشر امرأة لمس امرأة ولا يباشرها، ألا يقبل امرأة ولا أو لا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج إلا ولا يعود مريض ولا يشهد جنازة ولا يخرج، هذه خمسة أشياء هذه مرفوعة. أما ما بعد ذلك ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في مسجد الجامع هذا ليس مرفوعا، هذا من كلام عائشة، ويروى عن عائشة ويروى عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم، لكن الصواب أنه ليس بشرط، والدليل هذا الحديث. لو قال قائل هذا الحديث لا دلالة فيه، لماذا؟ لأنه ورد في لفظ يوم وفي لفظ ليلة، والذي نذر عمر رضي الله عنه إما يوم أو ليلة أو يوم وليلة، ولا لا؟ لأنه اختلف الرواة، منهم قال يوم وبعض الرواة قال ليلة، إذا صار في شك، أو قد يجمع بين الروايتين أنه نذر ماذا؟ يوما وليلة، فمن الرواة من ذكر البعض ومنهم من ذكر البعض الآخر. وعلى كلا الأمور هذه الليلة مشكوك فيها، إما أن تكون تابعة لليوم، فإذا نذر اعتكاف يوم وليلة فلا إشكال في هذا، لأنه سيصوم ذلك اليوم، سيصوم النهار، فالليلة هذه تابعة لليوم فلا دلالة فيه، فهذا يعني إيراد على الحديث، لا يقال أنه لا يتم الاستدلال مع هذا الإيراد، لأنه في شك، نقول إما أن نذر اليوم أو ليلة، بعض الرواة رواها يوم بعضهم ليلة، إذا من استدل بليلة نرد عليه نقول إيش؟ في رواية أنه يوم، فلماذا اقتصرت على ليلة؟ احتمال أن يكون نذر يوم، فإذا مشكوك فيه، والحديث إذا دخلوا الاحتمال بطل به الاستدلال، إذا دخل احتمال بطل الاستدلال، هذا الآن مشكوك فيه، فهذا إرعاد قوي، فكيف الجواب عنه في تقرير هذه المسألة؟ الإرعاد واضح، نريد الجواب
بدليل آخر.
طيب، يعني نسلم هذا الإرعاد وننتقل إلى دليل آخر. طيب، ما هو؟
النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من شوال، ومعلوم أن اليوم الأول ليس فيه صيام.
يوم العيد.
نعم.
جيد، هذا الاستدلال واضح، أنه اعتكف عليه الصلاة والسلام العشر الأول من شوال، وقول عائشة رضي الله عنها العشر الأول يدخل فيها يوم العيد. فإن قال لعله ما اعتكف في يوم العيد، لعله ما اعتكف في يوم العيد، يحتاج إلى خروج صلاة العيد في المصلى ويخطب الناس ثم يعود، نقول الأصل ظاهر الحديث أنه اعتكف في يوم العيد، يروح يصلي ويعود ويعتكف بعد الصلاة، يبدأ بعد صلاة العيد، ما في مانع، وهذا هو ظاهر اللفظ. فمن ادعى أنه لم يعتكف اليوم الأول وأنه قالت العشر على سبيل التغليب وأنه اعتكف تسعة، هذا خلاف الأصل، يحتاج إلى دليل. ثم نقول أيضا من جهة أخرى، هل ثبت دليل على أن الاعتكاف لا يصح إلا بصوم ولا ما ثبت؟ ما نعلم دليلا يدل على ذلك. قول عائشة وابن عمر وابن عباس هذه أقوال الصحابة رضي الله عنهم وخالفهم غيرهم، فليس فيها دلالة، إنها ليست مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فنقول الأصل اشتراط الصوم ولا عدمه؟ الأصل عدمه، الأصل أن الاعتكاف عبادة مستقلة، كونه عليه الصلاة والسلام يعتكف في رمضان ويصوم هذا ما يمنع أن يعتكف أحد وهو لا يصوم، كالمريض، إنسان أراد أن يعتكف مريض مفطر، أو مثلا أراد أن يعتكف وهو كبير في السن لا يطيق الصيام مفطر، هل نقول أن اعتكافك لا صح لأنك لم تصم؟ لا، صح الاعتكاف ولو كان مفطرا. هذا هو الصواب في هذه المسألة، أن اشتراط الصيام ليس عليه دليل، بل دل الدليل على عدم اشتراطه، وهو أنه عليه الصلاة والسلام اعتكف العشر الأول في شوال وفيها يوم العيد، وأيضا لم يقل أنه صام العشر الأول، حتى بقية العشرة لم تذكر عائشة رضي الله عنها أنه صام، ولو كان الصيام شرطا لبينته، لأنها قالت لا اعتكاف إلا بصوم، ولم تذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام صام العشر الأول من شوال. نعم. ما في شك أنه إذا اعتكف العشر الأواخر وهو صائم على أفضل، هذه السنة، لكن لو اعتكف غير العشر الأواخر من رمضان في غير رمضان فهل يصوم؟ نقول إن صام فهذا خير، جمع بين عبادتين عظيمتين، وإن لم يصوم فلا حرج، اعتكافه صحيح.
قال رحمه الله: باب اعتكاف النساء. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا يحيى عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، فكنت أضرب له خباء فيصلي الصبح ثم يدخله، فاستأذنت حفصة عائشة رضي الله عنهما أن تضرب خباء فأذنت لها فضربت خباء، فلما رأته زينب بن جحش رضي الله عنها ضربت خباء آخر، فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم رأى الأخبية فقال: ما هذا؟ فأخبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آل بر ترون بهن. فترك الاعتكاف ذلك الشهر، ثم اعتكف عشرا من شوال.
باب اعتكاف النساء، هذا فيه مسألتان: المسألة الأولى أنه يسن ويشرع للمرأة أن تعتكف كما يشرع للرجل، لكن بشرط أن لا يكون هناك فتنة، فإذا كانت تخشى الفتنة فإنه يحرم، كما لو اعتكف في مسجد ليس فيه أحد هذا حرام، لأن الآن معرضة نفسها، لأن معرضة نفسها للفتنة، قد يدخل عليها الفسقة ويحصل شر. أما إذا كانت في مسجد محفوظ وفيه نساء كثير كالمسجد الحرام مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ولا تكون نائمة بين الرجال ويحصل شيء من التبرج، فإن الأصل المشروعية. وكان أزواج النبي عليه الصلاة والسلام يعتكف، قالت عائشة رضي الله عنها اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده، اتفق عليه، اعتكف أزواجه من بعده. أما هذه الحادثة هذه خاصة، النبي عليه الصلاة والسلام ترك الاعتكاف لا لأنه لا يشرع المرأة، لكنه لأنه رأى عليه الصلاة والسلام أن اعتكافهن من باب الغيرة والمنافسة على القرب من الزوج وليس لأجل الأجر، يعني شعر عليه الصلاة والسلام بأن هذا دخلته الغيرة والمنافسة، لأن عائشة رضي الله عنها لما اعتكفت اعتكفت حفصة ثم اعتكفت زينب رضي الله عنهن، فيعني كأنه فهم أنهن أردنا التنافس في القرب منه، لما رأينا عائشة اعتكفت وضربت خباءها بجوار خبائه عليه الصلاة والسلام حصلت الغيرة، لأن عائشة ستكون قريبة من النبي عليه الصلاة والسلام تراه طوال العشر وربما تتحدث معه في بعض الأحيان، فغرنا وضربنا بجواره من هنا وهنا، فالنبي عليه الصلاة والسلام ترك الاعتكاف حسما للمادة وسدا للباب، لأنه عليه الصلاة والسلام لا يريد أن تتخذ العبادة وسيلة إلى غرض من أغراض الدنيا، فترك الاعتكاف، وهذا فيه دليل على أن ترك العبادة يشرع إذا كان فيه مصلحة، كما أفطر عليه الصلاة والسلام في غزوة الفتح لما شق على الناس، فقد يترك العبادة لمصلحة ويكون الترك أفضل لأجل تحصيل تلك المصلحة، وهذا معروف، وهذا من باب العلاج، لأنه لو نهاهن فكيف ينهاهن عن طاعة، لأن النية خفية، ولذلك ما جزم النبي عليه الصلاة والسلام أنهن لم يردن الأجر، لكنه سأل، يعني فيه شك وتردد، فيه مظنة وليس يقينا، لأن النية محلها القلب، والقلب لا يطلع عليه إلا الله جل وعلا، لكنه قال آل بر يريد استفهام، فيه نوع تشكيك وكذا، آل بر يريد، وفي اللفظ هذا آل بر ترون بهن أي تظنون، يعني هل اعتكفنا من أجل البر ولا من أجل شيء آخر، فيه تهمة، تهمة ظاهرة، ولكن حقيقة الأمر إلى الله، فلم يمنعهن يعني ينهاهن نهيا لاحتمال أن يكون الباعث هو طلب الثواب والأجر فينهاهن عن عبادة وطاعة، ولكنه عليه الصلاة والسلام سلك هذا المسلك الحكيم فترك الاعتكاف، أمر بهذه الأمن فقوضة ترك الاعتكاف حسب المادة، المدام أنهن يعتكفن من أجله ويكونون من أجل أن يكون بقربه ترك الاعتكاف وخرج من المسجد فحسم المادة وسد الباب. إذن هذا الحديث دليل، فيه دليل على جواز اعتكاف المرأة لكن بشرط الأمن من الفتنة. الأمر الثاني أن المرأة لا يشرع لها الاعتكاف في البيت، وهذه مسألة خلافية، لكن الصواب أنه لا يشرع للمرأة أن تعتكف في بيتها، لأن البيت ليس محل الاعتكاف، الله تعالى يقول ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، ولو كان يشرع للمرأة أن تعتكف في بيتها لما أقر النبي عليه الصلاة والسلام نساءه أن يعتكفن معه في غير هذه السنة، الأمر أن تعتكف في البيت لأن صلاتها في بيتها أفضل، لا تمنع إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهم، فلو كان الاعتكاف يشرع في البيت بالنسبة للمرأة لا حثهن النبي عليه الصلاة والسلام على الاعتكاف في البيوت، لأنه أستر وأفضل بالنسبة للصلاة وأبعد عن الفتنة، لكنه أقرهن عليه الصلاة والسلام أن يعتكفن في المسجد، فهذا دليل على أن الاعتكاف في البيت لا يشرع مطلقا لا للرجل ولا للمرأة، أما الرجل الأمر ظاهر لأنه من أهل الجماعة والمرأة كما تقدم لو كان مشروعا لأذن لها لهن أو لحثهن أن يعتكفن في البيوت. كيف تعتكف في البيت؟ يعني من ذهب إلى هذا قال تتخذ لها مصلى في البيت، يعني كلها مصلى، غرفة مثلا خاصة تصلي بها وتقرأ القرآن وتتعبد في هذه الغرفة فتعتكف فيها. هذا يعني صفة اعتكاف المرأة في بيتها، في غرفة، في الغرفة التي تصلي فيها الصلوات الخمس. لكن الصواب كما تقدم أنه لا يشرع الاعتكاف إلا في المساجد. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.